أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المعاملات المالية، ذكرنا ما يتعلق بالمفردة المعاملة، مفردة المال والجمع بين المعاملة والمعاملة المالية وخصوصياتها. يبقى كلام على أنه المعاملة المالية واحدة من طرق حركة المال، وليس منحصرا حركة المال في المعاملة المالية. هناك طرق متعددة هي تجعل عمليات متعددة هي التي يستعمل فيها المال. هذه العمليات المعروفة التي يتحرك فيها المال هي متعددة، ذكرها علماء الاقتصاد، وعلى هذه هي مدار الاستثمار ومدار المالي. نقرأ تلك هذه العمليات. عملية المالية من حركة المال هي: الأول الإنتاج، ويراد به استثمار ما في الطبيعة من ثروة، إما عن طريق الزراعة أو الصناعة أو الاستخراج ونحو ذلك، هذا هو الإنتاج. وعناصر الإنتاج متعددة اقتصاديا هي: الأرض ورأس المال والعمل والتنظيم. ويقصد بالأرض الطبيعة ذات الريع بكل أبعادها وأجوائها، ويقصد برأس المال النفقة التي تبذل في عملية الإنتاج، كما يقصد بالعمل الأيدي العاملة، كما وأن الأخير يقصد بالتنظيم خلق قيمة معينة. ليس هو على سبيل الهرج والمرج يستخرج ما في الطبيعة أو يصرف فيها الأموال أيدي العاملة، لا بد أن يكون هناك تنظيم، فخلق قيمة معينة. ثم أضيف إلى هذين الأقسام عناصر الأربعة عنصران آخران، هي عنصر المنفعة والفائدة. وحينئذ هذا العنصر، عنصر الفائدة والمنفعة في الشيء المنتوج، إذا أرادوا أن ينتجوا مع هذه توفر هذه العناصر، ما هي الفائدة المترتبة على هذا الشيء المنتوج والمنفعة التي يستفاد من هذا الشيء المنتوج؟ بغية إعداده للانتفاع به في عملية التبادل، وذلك بإيصاله إلى المستهلك أو بتنمية رأس المال لزيادة الثروة. هذه هي كلها عناصر الإنتاج. الثاني ويرتبط بالإنتاج، الثاني من حركة وعمليات الإنتاج وحركة المال التداول، ويراد به انتقال المنتوج من مالكه إلى آخر عن طريق التبادل بنقود أو بأعيان أو منافع أو حقوق. هذه عملية التبادل. والتبادل والمبادلة هي المعاملة، فلما نقول معاملة مالية يقصد بها هذا القسم فقط، وإلا الإنتاج شيء وما يأتي شيء آخر. فحركة المالية عملية واحدة من حركة المال، هذه العملية هي هذه الذي ذكرناه بالتبادل والتداول. وعن طريق التبادل يأخذ المنتوج أحد هذه الطرق التالية، هذا المنتوج الذي أنتجه واستغل هذه الطبيعة وأنتجت وتداول هذا المنتوج، لكن بطريقة معينة تتداول وليس بكل صورة. الأول أي الثالث من الطرق التوزيع، ويراد به إيصال المنتوج إلى المستهلك. الرابع من الحركة الاستهلاك، يعني به انتفاع المستهلك بالمنتوج في تلبية احتياجاته الخاصة. وهذا هو الطريق المتبع المعروف في الاقتصاد العالمي، حيث يعتمد على تحريك المال بالكيفيات المذكورة: إنتاج وعناصر للإنتاج معينة، ثم التداول، ثم من بعد التداول التوزيع، ثم الاستهلاك. هذه حركة المال في هذه هطه العمليات. واحدة من هذه العمليات هي المعاملات المالية، التداول، يتحقق في التداول والمناولة. وقد حدد الشرع لكل واحد من هذه أحكام وآداب تنصب في تخليص تلك عن السلبيات وتحديد أهدافها، والغاية من ممارساتها التي ترجع إلى صلاح الإنسان وإسعاده وتنظيم شؤونه من حيث الجانب المادي والجانب المعنوي معا. هذا هو تحديد الشرع بالنسبة إلى هذه العمليات الأربعة التي ذكرناها. والأجدر بالفقهاء أن تقسيم الفقه المعاملي على ضوء هذه العمليات ليواكب التطور الحاصل في هذه المجالات. إذا نحن نريد أن نقتصر على الفقه الموجود سابقا، الفقه بيع، إجارة، شركة، مضاربة وأمثال ذلك، تطور هائل حصل في هذا المجال، لا نواكب هذه. فمن يريد أن يواكب التطور الحاصل لابد من تقسيم الفقه المعاملي بالخصوص على هذا. يرى العقود المرتبطة بالإنتاج، يرى العقود المرتبطة بالتوزيع، يرى العقود المرتبطة والأحكام المرتبطة بالاستهلاك ونحو ذلك. هذه هي إذا أردنا تطوير الفقه وتقسيم الفقه على ليواكب العصر، لا بد من تقسيم الفقه على هذا، الفقه المعاملي بالخصوص. ثم هناك طريقان آخران، هذا هو الطريق المعروف في حركة المال، وهناك طريقان آخران في هذا المجال، أي في حركة المال وتحريك المال، وهما: أحدهما تنمية المال، وذلك باستمرار تحركه داخل دائرة الإنتاج والتداول. هذا هو الدائرة الآن، أنه ينمون المال، كان لهم رأس مال معين، هذا الرأس مال كون يزداد، لابد أن يزداد، ما يبقى على مقدار معين. تنمية المال، تنمية المال لا يحصل إلا بهذين الطريقين: الإنتاج والتداول. وثانيهما تخزين المال، أن المال يخزن، فإن المشروعات تلجأ أحياناً إلى الاحتفاظ بمخزون من الكمية المنتجة لأسباب عديدة، منها الرغبة في تأجيل بيع جزء من الإنتاج لفترة زمنية آجلة بأمل انتعاش الأثمان. هذا واضح موجود من قديم أول، ويسمى في العرف الفقهي بالاحتكار. إذا كان الاحتكار مضرا، الحاكم الشرعي يتدخل ويأمره بالبيع. إذا لم يكن مضرا لا بأس به، هو هذا الاحتفاظ يسمى بالاحتكار. وثاني هو منها الوفاء ببعض الطلبات غير المتوقعة دون الحاجة إلى زيادة الإنتاج، ومنها الرغبة في المحافظة على ثمن السلعة وعدم الهبوط، لأن لا تهبط الأسعار، يحتفظون بكمية للاحتفاظ بثمن السلعة. هذه الأمور كلها مذكورة في كتب الاقتصاد، من أهم من الكتب التي يذكر فيها كتاب أسس علم الاقتصاد للمؤلفين إسماعيل محمد هاشم وعبد الرحمن يسر، مذكور هذه على التفصيل فيها من أراد التوسعة هناك. ومن جميع تلك الطرق تحدث ظاهرة التبادل في حركة المال، فالمعاملة المالية التي ذكرنا هي واحدة من هذه العمليات، ومن هذه الطرق يحدث تحريك المال حينئذ. فمن يريد أن يحرك ماله لا بد أن يتبع هذه الطرق المتعارفة في الاقتصاد العالمي. ثم إذا أردنا أن نبحث عن المعاملة المالية كيف نبحث عن هذه المعاملة المالية؟ من أي طريق نبحث؟ تارة نبحث في هذه المعاملات المالية عن طريق الفقه، وتارة نبحث عن طريق القانون. مجال البحث تارة يكون فقهيا وتارة أخرى يكون قانونيا. الفقه، أما الفقه فإن الفقهاء يتناولون هذه المعاملات المالية من منطلقين: الأول دراسة النصوص الشرعية للمعاملات القديمة بدقة وإتقان، واستنتاج القواعد العامة والأحكام الشرعية منها، كما هو سيرة الفقهاء في الفقه المعاملي، يدرسون النصوص ويأخذون تلك القواعد العامة من تلك النصوص ويطبقونها. كم من قاعدة فقهية يؤخذ من النصوص وتطبق على المعاملات، هذا هو أول. مضافا إلى دراسة الاعتبارات العرفية للمعاملات العرفية وتطبيق مؤديات النصوص على الواقع الموجود، كما تقدم بيان ذلك في بحوثنا السابقة في المعاملات المالية. ذكرنا أن الشرع ورد عليها عادات كانت موجودة، أن الشرع ورد عليها، وقلنا بأن إمضاء تلك المعاملات بالطرق التي ذكرناها، فحينئذ لابد من دراسة العرف وما هو الموجود القائم عند العرف، هذا حتى نبحث هذا على طبق الأحكام الشرعية. ثم بعد ذلك هذه دراسة النصوص بالنسبة إلى الطرق المعاملات القديمة. أما بالنسبة إلى المعاملات الجديدة فإنه لابد من عرض هذه المعاملات على القواعد العامة المستنتجة من النصوص من خلال أولا اعتباراتها العرفية، وثانيا من خلال دراسة القواعد العامة وتطبيق النصوص القديمة عليها، فيكون منطلق البحث بالمعاملات الجديدة من خلال اعتباراتها العرفية ومعرفة ما يوافق منها أو يخالف الشريعة في تشريعاتها المعاملية من خلال المبادئ الإسلامية العامة والقواعد المعروفة. فلم تخرج المعاملات الجديدة عن القواعد الشرعية. إن أردنا أن نجعلها مشروعة لابد من تطبيق القواعد والمبادئ الإسلامية عليها مع ملاحظة العرف حينئذ. هذا هو المجال بالنسبة إلى الفقه. وترى نبحث هذه المعاملة المالية من حيث القانون، وأنكم تعلمون أن القانون إنما مصدره كما تقدم بيانه مصدره العرف والاجتهاد، اجتهاد المشرعين. العرف هو أهم مصدر في القانون، بل أساس القانون المدني هو العرف. ومن المعلوم إن المشرعين القانونيين إنما يتناولون تلك المعاملة من منطلقين، هما العرف والتشريع. ولما تقدم في بحوثنا السابقة من أن العرف من أهم مصادر القانون المدني، واعتبار ما درج الناس على اتباعه، ما درج الناس على اتباعه ويجعلونه من أهم مصادر القانون المدني، لأن القانون هو ثمرة ظروف البيئة التي ينشأ فيها. فمن الطبيعي أن يكون للعرف الصدارة على باقي مصادر القانون، ويراجع في هذا الموضوع كاملا كتاب المبادئ القانونية العام للدكتور أنور سلطان، حيث يشرح شرحا وافيا في أن مصدر القانون هو العرف والاعتبار العام الموجود عندهم. وذكرنا ما يرتبط ذلك في بحوثنا السابقة أيضا، قلنا أن العرف صحيح نتبعه لكن في حدود ما شروط معينة تقدم ذكرها. ثم من بعد العرف يأتي التشريع، والتشريع بمعنى اجتهاد المشرعين القانونيين في إطار أصول القانون ومبادئه. لكن ذكرنا إن القانون يعتبر من العناصر المهمة في الاقتصاد العالمي المعاصر، بل حتى يمكن اعتباره في الاقتصاد الإسلامي. إذ القانون المعاملي إنما يرجع إلى هذه الأعراف السائدة عند الناس بعد تهذيبها وتطبيقها على المنهج الإسلامي لا بأس به. هذا الاقتصاد العالمي المعاصر، إلا أن التشريع الإسلامي له الحكومة على تهذيب تلك القوانين الوضعية بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية. فنأخذ بالقانون في هذا الإطار، أي أنه نرى ما يوافق منها القانون الإسلامي أو يمكن أن نجعلها توافق القانون الإسلامي، نتبع القانون المدني، وإلا فلا اعتبار به. ومن أجل ذلك لا بد من الرجوع إلى المنهج الإسلامي التشريعي الإسلامي الذي يتبع في الفقه الإسلامي ودراسة تلك القوانين بدقة وإتقان، فنرجع هذه القوانين المدنية إلى ما يطابق المنهج الإسلامي حينئذ. ثم هذه هي مبادئ الإنتاج، حركة الإنتاج ونحو ذلك المعروف. نأتي للمنهج الفقهي الذي يتبعه الفقهاء في المعاملات. على سبيل الإيجاز نذكر ما هو المنهج الفقهي الذي يتبعه الفقهاء بالنسبة إلى الفقه المعاملي، مصادرهم في هذا الأمر، ونذكر ذلك وسيأتي بيان ذلك على التفصيل.